السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، أنا مدين بالاعتذار لإخوتي في الأكاديمية، أسأل رب أن يغفر لي، قد تأخرت عليكم. وأيضا الأسبوع الماضي ما ابتدأنا، وهذه الأكاديمية يعجبني اللقب أو الاسم أو الوصف الذي فيه رسوخ العقيدة. كنت دائما أقول بوابة العلم إتقان العقيدة. وأيضا من أراد النجاة فليصحح الاعتقاد، الأمر ليس بالهين. مسألة الاعتقاد في هذه الزمانات وهذه الأوقات مسألة عزيزة ونادرة، لا سيما أن الاختلافات كثيرة ومشتبهة ومشتبكة كالفتن التي تأتي تعصف وتصطك بالإنسان، جعلت الحليم حيران. خرج كثير ممن ينتسبون إلى العلم ينحرفون عقديا ويسمون ذلك اختلاف ويقولون الأمر على الخلاف، والحقيقة أيضا ساعدهم في ذلك بعض من ترسم خطى السلف وتكلم بكلام السلف وقال هناك اختلاف في الاعتقاد وإن لم يكن كثيرا لكن في خلاف، وهذه دلالة على عدم الإتقان. إذ الحقيقة حقيقة الأمر لا اختلاف في الاعتقاد، كيف يكون الاختلاف في الاعتقاد والاعتقاد أمر غيبي؟ والغيب ما فيه إلا التسليم والانقياد، فكيف يكون الاختلاف؟ الاختلاف في مكان فيه محط النظر، فهذا التأصيل العام لا اختلاف في الاعتقاد قلته أمر غيبي، والأمر الغيبي فيه التسليم والانقياد بس فقط. قال الله تعالى يؤمنون بالغيب، كما قال الشافعي آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة الأمر قد يكون الاختلاف موجود في مسائل التطبيق، لذلك لما كان الاختلاف موجودا في مسائل التطبيق يعني حدث الاختلاف بين السلف. ولا بد أن نفهم على مواطن الاختلاف. لو قلنا العقيدة أو عقيدة أهل السنة والجماعة، أنا أريد الإخوة موجودة معنا أريد المشاركة، يعني يساعدوني بأني عندما أسألهم يجيبون. فأقول إن كان في هذا الباب ما في حامل،
عندما تسأل
ما في حامل أي شيء بس تضعه أمامي أو تضعه كده بالكتب. فأقول إذا قلنا بمسائل الاختلاف أو الاختلاف الواقع قلنا في مسائل تطبيقية، وطبعا هم ذكروا المسائل التطبيقية منها مسألة رؤية الله، هذه أجلى المسائل بيتكلموا فيها جزاكم الله خير. ومسألة فأينما تولوا فثم وجه الله، هل هذه آية في الصفات أم لا؟ اختلفوا أيضا في مسألة الهرولة، هل هي ثابتة لله جل وعلا أم لا؟ يعني الله يهرول كما قال فإن أتاني يمشي أتيته هرولة. أيضا مسألة الظل، هل لله ظل؟ لأنه قال سبعة يظلون الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. فالكلام في هذه المسائل الاختلاف فيها كما قلت في التطبيق لا في التأصيل. وأصل اعتقاد أهل السنة والجماعة نابع من الكتاب والسنة، فيكون الاختلاف هنا في مسألة إثبات الآلة، إثبات ما يستنبط منه الاعتقاد، إثبات الحديث الذي عليه نتكلم. يعني مثلا في حديث إن الله يسجد المرء، نعم حياكم الله بيه، يسجد المرء بين عيني الله. هذا الحديث عندما تثبته تثبت عينين لله جل في علاه، فهنا الاجتهاد في هذا الباب. أما أصل العين فالعلماء يعني يثبتون العين لله جل في علاه بقول الله تعالى تجري بأعيننا، لقول الله جل في علاه ولتصنع على عيني فإنك بأعيننا. فهنا الحقيقة نقول أصل وصف العين، أصل إثبات العين موجود وثابت بالكتاب والسنة. هنا عدد كم عين لله جل في علاه جاء هذا الحديث. فاحنا نتكلم على هذا أودي مسألة تطبيقية لكنه فيها اجتهاد. الاجتهاد في ايش؟ في التصحيح او التضعيف. التصحيح او التضعيف هنا محل الاجتهاد، لا كلام في ذلك في محل الاجتهاد. لكن الاختلاف في الاعتقاد ما في اختلاف في الاعتقاد، لانه الكلام على انه 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 هناك اختلاف في العقيده هذا 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 مخالف لما كان عليه سلف الامه. ما اختلفوا في ابواب العقيده بحال من الاحوال، كما قلت اذا صنفت ما حدث ما بين عائشه وبين ابن عباس، وايضا ما في التابعين شريح والسلف في ذلك، فان الخلاف كان خلافا في التطبيق وليس خلافا في التاصيل، خلافا في التطبيق وليس خلافا في التاصيل. لذلك اهميه العقيده بالذات في هذه الاونات التي نعيش فيها، لانه كما قلنا هناك كثير من انتسب على للعلم، بل كانت له مكانه علميه عند كثير من الناس، يعني صراحه انحرف في باب العقيده، وانحرافه في باب العقيده ادى الى 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 تفرقه في الامه، شرذمه. وحتى عندما انحرف في العقيده لما ينصح يقول الأمة تتفرق يعني بذلك، يعني لما تتكلم أنت في التوحيد وفي العقيدة الأمة تتفرق. الأمة إن لم تجتمع على التوحيد فلا جمع لها بحال، الأمة لم تجتمع على التوحيد فلا جمع لها ولا اجتماع لها بحال. نعم. الإخوة الأفاضل طلبوا الكلام على أرجوزة المصنف الصغير السن الكبير جدا في العلم واسع الخطوة الحافظ الحكم، وهو أرجوزته في علم التوحيد نظمها في صغر سنه تفصح عن عقيدة السلف وهي في منتهى السلاسة، سهولة ويسر ووضوح، بعيدة عن الغموض وعن التعقيدات، تعرف العبد بوظيفته التي خلق من أجلها وبقضية الكون الكبرى بأنواع التوحيد. ونحن نقدم مقدمة يسيرة بين يدي هذا هذه المنظوة الأرجوزة العظيمة التي ترسخ اعتقاد السلف في التوحيد سلم الأصول ومباحث علم الأصول. أقول أولا لا بد أن نعلم أن التوحيد من أهمية المكان، لأنه الله تعالى ما خلق الكون إلا لتوحيده، فالتوحيد قضية الكون الكبرى. لذلك أنت ترى كل من يعني سعى في رفع راية التوحيد، فالشجر والحجر، الحيتان في البحر، النمل في الجح، الطير في السماء، كلهم كل المخلوقات يعضد من يرفع راية التوحيد، لأن الله خلق كل الكون من أجل هذه القضية، من أجل أن يخدم هذه القضية، قضية الكون الكبرى وهي قضية التوحيد، كما قال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، يعني فوحدون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نعم. امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فان قالوها عصوا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. الغرض المقصود أن هذه قضية الكون الكبرى التي يعني يسعى كل موحد إلى تحقيقها، وهي المطلوب الأسمى في هذه الدنيا. المطلوب الأسمى هو توحيد الله جل في علاه وهذه القضية وتحقيق هذه القضية. التوحيد نعم ينقسم إلى أقسام ثلاثة، أو قل التوحيد ينقسم إلى قسمين. في حد ممكن ما فيش حد خطه جيد؟ نعم. يقول معاذ: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ وقال: يا معاذ، ثلاثا. ومعاذ يتأدب يقول: لبيك رسول الله، لبيك وسعديك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لفت الانتباه، استرعاء الانتباه وتجميع القلب من أجل أن يفهم عن رسول الله ما سيأتي، لأن الذي سيأتي أمر جلل. قال: يا معاذ. وفي الثالثة قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا أيضا الأدب الجم، أن يرد العلم لله وللرسول. لكن في بعد موت النبي لا يقال في مسألة، تقال: الله ورسوله أعلم، وإن كانت لا سيما من النوازل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وانفصل عن هذه الدنيا، هو حي في الحياة البرزخية التي لا نعلم عنها شيئا في غيب. قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد. هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي أعطى، هو الذي يحيي ويميت، إذن هو الذي يستحق العبادة. ولذلك في الصلوات: أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعيم ويتبغضون إلي بالمعاصي، وأنا أكلأهم على على فروشهم. وهذا أمر جلل. أظلم الظلم وأفحش الذنب هو الشرك بالله جل وعلا. التوحيد توحيدان، توحيد على اليمين بقى سهمه، توحيد المعرفة والإثبات، لأن هو الأول. توحيد المعرفة والإثبات هو السلم إلى التوحيد المطلوب، يعني لأن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية، هو هذا المقصود. من أجله خلق الخلق، ومن أجله أنزل السيف بينهم، من أجله فرق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. توحيد المعرفة والإثبات اللي هي تحتها كده قوس كبير، توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الله بأفعاله تحتها، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات بجانبها، توحيد الأسماء والصفات. وهذا السهم الثاني، لأن هذا هو السلم، هو الأصل الأصيل الذي يصل بك إلى المقصود الأسمى، وهو توحيد الثاني. السهم الثاني توحيد الإلهية، توحيد الإلهية، توحيد الله بأفعال العباد. هو أيضا التوحيد القصدي الطلبي، العلاقة بين التوحيدين علاقة تضمن واستلزام. والمعنى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات تستلزم توحيد الإلهية. ولذلك الله تعالى أقام به الحجة على المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الآية الأخرى: قال خلقهن العزيز العليم. لما عدد الله: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فيقول: أفلا تتقون، أفلا تذكرون. كل ذلك يقول لهم إذا أثبتتم وأقررتم بتوحيد الربوبية، بأن الذي خلق ورزق وأعطى ومنع وأحيا وأمات هو الله، وجب عليك ألا تصرفوا العبادة إلا له، وجب عليكم أن تصرفوا العبادة له وحده لا شريك له. هذا استلزام. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن تعبدوه لأنه هو الذي خلقكم ورزقكم وخلق من قبلكم ورزق من قبلكم. فتوحيد المعرفة والإثبات هو بناء الاعتقاد في القلب الذي يحرك الجوارح إلى الفعل. فالإقرار بربوبية لا تستلزم الإتيان بتوحيد الإلهية. لذلك الأشاعرة ضلوا في هذا الباب، خلطوا لما لم يعرفوا الفارق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، خلطوا، وقعوا في المحظور، أي محظور، وأباحوا كل سبل الشرك، كل سبل الشرك أباحوها، لأنه ما عندهم احتراز، كسد زريعة لسه هتكتبون. إذا قلنا بأن توحيد المعرفة والإثبات يستلزم توحيد الإلهية، فتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. لما تجده ساجدا تجده منكسرا يدعو يتضرع، هو لا يتضرع إلا لمن يعتقد أنه يستطيع أن يعطي ويمنع. أما يسجد يدعو وجل خائف، لا تراه لا 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 يكون الوجل في قلبي، الخوف الذي يعني ينتابه هزة النفس في ذلك، إلا لمن يعتقد أنه أنه له القوة والجبروت على الثواب وعلى العقاب. فهذا اعتقاد يتضمن الاعتقاد، الفعل يتضمن الاعتقاد. لما سجد علمنا أنه سجد لمن يستحق السجود وحده سبحانه وتعالى، فعلا الذي يعطي ويمنع ويخلق ويرزق، كما قلنا بأنه قال أخلق وعبد غيري أرزق وأشكر سواي. هذا أظلم الظلم. فإذا توحيد المعرفة والإثبات يستلزم توحيد القصد الطلب، يعني توحيد الربوبية والأسماء والصفات تستلزم توحيد الإلهية. لما؟ لأن توحيد الربوبية والأسماء والصفات بنى الإيمان في القلب، ومكمنه القلب في الاعتقاد، والاعتقاد هو المحرك للجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فهنا الربوبية والأسماء والصفات بناء الاعتقاد في القلب الذي يحرك دائما الجوارح، فتأتي الجوارح تخضع لله جل في علاه. فهنا المعرفة والإثبات يستلزم الإلهية. ما دمت أقررت بربوبية الله جل في علاه، إذن لابد أن لا تصرف عبادة إلا له سبحانه جل في علاه، تحت القاعدة كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك. وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد القصد الطلبي، توحيد الله بأفعال العباد يتضمن توحيد الربوبية. لا تراه خاضعا، لا تراه مستكينا، لا تراه خائفا رغبة رهبة، إلا إذا اعتقد الجبروت والقوة والكمال والبهاء والعظمة لله جل في علاه. توحيد الربوبية هو أن تعتقد بأن الله هو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي المشرع، هذا كله من توحيد الربوبية. أن تقول توحيد الربوبية هو أن تعتقد اعتقاد الزمن بأن الذي يخلق ويرزق هو الله الخالق الرازق. قال الله تعالى الله خالق كل شيء حتى أفعال العباد كما سيأتي. هو الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الرازق الرزق بيده وحده سبحانه وتعالى، والناس يتقاتلون من أجل الرزق، يتقاتلون وممكن أن يتركوا كل ما يحبون من أجل الرزق. الدرهم والدينار لها لوحة في القلب قبل أن تكون لوحتها في العين، يعني زاغ القلب بالدرهم والدينار قبل أن يزيغ تزيغ العين بالدولار والين والليرة، وهم أدراك من الليرة إنها تجر جرا وتبرق في السماء فتعلق كثيرا من الناس، وهذه مشكلة كبيرة في هذا الباب. نعم الله 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 يحفظنا من الدنيا وما فيها، الله يحفظنا من الدنيا وما فيها، اللهم امين يا رب العالمين، واجعلنا من اهل الاخره، اللهم امين يا رب العالمين. عامه توحيد الربوبيه الرزق، تعتقد ان رزق الله جل وعلا، انت تعجلت الرزق اخذته من طريق الحرام كان سياتيك من طريق الحلال، لكنك تعجلت، ومن تعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمانه. ومعنى ذلك قد يأخذ المال نعم، لكن هو عوقب بحرمانه، حرم من البركة فيه، حرم من أن ينشرح صدره بالاستمتاع به، بل ينفق أمامه فيما فيه حصر عليه، ينفقه فيما يكون فيه الحصر عليه. ولكن لو وقف وقال الرزق بيد الله جل وعلا ولم يأخذه من طريق الحرام جاءه من طريق الحلال. إذا جاءك حياك الله معك، إذا جاءك المال ها غير سائل له، غير مستشرف نفسا بها، بورك لك فيه، يبارك الله لك فيه. وهذا الاعتقاد أيضا اعتقاد ربوبية، لأنه الرزق بيد الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال الله تعالى قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الرزق لا ينقطع، الرزق لا ينقطع بحال من الأحوال، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنها لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجملوا الطلب. لما بيع النفس من أجل الدرهم والدينار؟ لما ترك الآخرة من أجل لعاعة الدنيا التي لا تساوي شيئا؟ إيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا مسيت فلا تنتظر الصباح. كم وكم من متنفس انقطعت أنفاسه في ثانية واحدة، والله على كل شيء قدير. فالرزق بيد الله جل في علاه، وسيأتيك فلا تتعجلوا بالحرام. لذلك قال نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجملوا الطلب. فاتقوا الله وأجملوا الطلب. ولذلك لما تكلم الله عن الدنيا ماذا قال؟ تنافسوا قاتلوا. حقا قال ذلك غشتر. نعم إيش قال؟ فمشوا في مناكب امشي رويدة. لكن لما قال في الأخير وش قال؟ وفي ذلك فلا تنافسوا. قال سابقوا، هذا في الأخير. لذلك لما أنت تعتقد اعتقاد جازم في قلبك بأن الرزق بيد الله جل وعلا، لك أمور. الأمر الأول قلبك لن يلتفت لغير السماء، قلبك يكون معلق بالسماء. أنت رزقك وين؟ شوف حتى هو أصلا لما تكلم لك عن الرزق، وين رزقك؟ ها وين رزقك؟ في 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 الشركة، ها في المجمع، في الخزانة. وين الرزق؟ أين هو؟ في السماء. قال وفي السماء رزقكم. ما قال في الأرض؟ ما في تنافس عشان تعلم ما دام رزقك في السماء لا أحد يصل إليه. ما الذي سيصل إليه ويحجبه عنك؟ لا أحد. ولذلك الأغمار عندما يريدون الضغط على أحد يقول والعمل مكتوب عندي ورقة الآن في استقالة فلان وفاهم، والآخر طبعا يرتجف قلبه وتهتز أركانه ويذهب لمديره يقبل اليد والرجل ويبكي وليس لنا إلا أنت والخير فيك وعليك. ولو كان القلب تعلق بالسماء لانتهى الأمر نهاية تامة بعز ورفعة، لكن سينتهي وينتهي على غير ما يريد بذل واحتقار. لذلك كان علماؤنا كانوا مع الولاة غير الولاة. ما في من أراد العالم يذهب إليه، ما في عالم ينزل لأحد بحال من الأحوال، وهذا ليس بعالم من نزل لأحد. لذلك قال علماؤنا وقال عمر بن الخطاب أصالة، قال إن وجدت العالم عند أبواب الأغنياء فاعلم أنه إيش؟ منافق. هذا سيستبدل الذي وأدنى بالذي وخير، الذي وخير بالذي وأدنى. يعني ولذلك الثوري قال هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها، لكن أخس الناس وأبخس الناس من أراد به إيش؟ الدنيا. ولذلك قال علماؤنا مالك وغيره أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا دولار. والدولار وما أدراك ما الدولار في هذا الباب، والسيارة الفارهة، والمكان والمكانة والوجاهة، كل هذه أمور ممكن تخطف بقلب العالم، تخطف فيه خطفا عظيما. لكن الله تعالى يجند من يشاء لنصرة دينه سبحانه وجل في علاه. لذلك قال علماؤنا من وجدت إن وجدت العلماء على أبواب الأغنياء فاعلم أنهم من المنافقين. منافق استبدل الآخرة بالدنيا، يعني استخدم ما يطلب به الآخرة وطلب به الدنيا. وهذا فيه أمور سوء أدب مع الله، زهد فيما عند الله جل في علاه. والأمر الثالث انقلاب الأحوال عليه، تمكن الشيطان من القلب في هذا الباب. وإذا رأيت العلماء على أبواب السلاطين فاعلم أنهم لصوص. إذا رأيت العالم على باب السلطان فاعلم أنه لص. لذلك انظر إلى علمائنا كيف كانوا وكيف كانوا يعيشون على الملح والزيت والخبز. ما يجدون طعاما في أيام وليالي، وما يجدون ما 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 يعني ما تغني أجسادهم من أجل أن يستطيعوا القيام والقعود والصلاة وأيضا المواصلة والمذاكرة، لولا أن الله يجند لهم جنودا في هذا الباب ليكفيهم. ولكن كانوا أعزة يعني كانوا أعزة. تعلم ما يدخل الإمام مالك على هارون الرشيد ويقول لهارون الرشيد أين يجلس الإمام؟ أنت تعرفون من هارون الرشيد ومن هو هارون الرشيد وكيف هو هارون الرشيد الذي قال للسماء أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. خلاص رقعت الأمة الإسلامية انتشرت، وكان يعني له مهابة عظيمة. مالك يقول له أين يجلس الإمام؟ فقام هارون الرشيد، قام فقام هارون الرشيد ثم قال له يجلس مكان الأمير، هنا في كرسي الأمير يجلس مكان الأمير. رفعة وعزة. الأعمش يبعث لي ولي الإمارة بورقة العطاء يعني ليأخذ سهمه من بيت مال المسلمين، وكان عنده داجن ماعز خلفه، وهو كان جالس مجلس التحديث، فتأتي الورقة ما في ده مجلس تحديث، شرف مجلس التحديث فقط، وانت جالس شرف وانت جالس تتكلم عن الله عن الرسول، فقط شرف وعزة ليست بعدها عزة. فأعطاها للماعز تأكله هكذا. شوف انظر، والأعمش هذا يعني كان فيه شدة وغلظة، لكن عزة، هذه عزة العلماء في هذا الباب، لأنهم ارتضوا بالله جل في علاه، لذلك لأنهم علقوا قلوبهم في الرزق بمن؟ بالله. يعني تعرف الإمام النووي بيبرس يعني كتب ينتقد ما بعض الأمور على مسألة الوقف، أن يرد الوقف إلى أهله، وأيضا الضرائب التي ضربت على الناس. قال عندما تفرغ خزانات الدولة أو خزانات أمير المؤمنين تضرب الضرائب إذا كان فيها القتال للتطار، يعني اشتد الأمر عليه جدا، اشتد الأمر على بيبرس وتغيظ على النووي فنفاه. لما نفى النووي جاء العلماء قالوا أتدري من هذا؟ هذا النووي، نووي بركة، هذا النووي. فيعني هو ما كان يعلم قدره أو مكانته، فقالوا هذا النووي. فلما قال ذلك يعني وعرف مكانته أرسل إليه، تعالى إلينا يعني نقربك منا، تعالى نقربك منا. أول شيء لما تغيظ، هو ده الشاهد اللي أنا أريده، بعث عليهم قال انزعوا عنه مناصبه. يعني الناشين اللي عنده تتشال، انزعوا عنه مناصبه، هذه أول حاجة. ثاني اقطعوا راتبه لا يأخذه. فكتبوا إليه في نفس الورقة إنه لم يرضى بالمناصب وإنه لا يأخذ راتبه على ما يعمل، ما وجد له شيء. وده اللي بيتضغط على الناس بهذا الباب. بكرة تيجي عشان اللي في حركات تنقلات مثلا، أو صاحب شركة مثلا يريدك في شيء، يعني بيضغط عليه بما عنده من العمل في هذا الباب. فلا بد المرء أن ينزع يدا وأن ييأس من الناس وأن يبقى ناظرا إلى السماء، لا ينظر لغير السماء. هنا كيف ينظر للسماء؟ كثير من إخواننا يسألون، لذلك قلت حسن الاعتقاد نجاة. يسألون يقولون طب كيف يكون القلب بجمعيته لله جل في علاه؟ هنا شدة حفظ الأمر بالاعتقاد، بحسن الاعتقاد، أن تعتقد بأن الرزق بيد الله جل في علاه ليس بيد أحد، وأن الرزق الذي سيأتيك وإن كان أتاك عن سبب، الذي سبب السبب هو من؟ الله. والذي أتى بالمسبب هو من؟ الله. والذي أعطاك ومنعك هو من؟ الله. ولذلك من ليس من الإيمان أنك تشكر الناس على نعمة وتنسى أن الله تعالى هو الذي يعني رزق بهذه النعمة. اللي يقوي ذلك عند المكلف هو أن يتعبد لله بالأولية، بالأولية. أين كنت؟ ما في الله ولم يكن شيء. كتبك الله مسلما، خلقك في وأنت في ظهر آدم مسلما، كتب لك الرزق والسعادة، وكتب لك الإسلام، وكتب لك ما أنت فيه. تتعبد بالأولية، بأن الله تعالى هو الذي ابتدأ ذكرك وابتدأ نعيمه عليك قبل أن يخلقك. هذا الذي يسهل على المرء أن يميل قلبه للرازق سبحانه وجل فعلا. فلذلك قال وفي السماء، لذلك الحسن البصري كان يبيع فيأتي اليوم بكفاية والناس ينهلون عليه، فقالوا له ابقى في السوق، قال لا أخذت قوت يومي. قالوا يا رجل الناس تقبل عليك، قال كلاما يوزن بما يكتب بماء العين، لا 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 يكتب بماء القلب، بل يكتب بماء الحياة. علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمئن قلبي. واعلم، شوف الاعتقاد ماذا يفعل بك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. انتهى الموضوع، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الرازق أن تعلم بأن الرزق بيد الله جل وعلا، فيطمئن قلبك أن رزقك في السماء ليس في الأرض. المدبر هو الذي يدبر كل شيء، هو يدبر لك ويدبر شأن الخلق أجمعين. إنه سيحشرهم جميعا فيحاسبهم كنفس واحدة، يكلمهم كنفس واحدة سبحانه جل في علاه. هو الذي يدبر، قال يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يدبر الأمر سبحانه جل في علاه. فقال ابن مسعود والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب. يدبر شؤون الكون بأسره التدبير لله جل في علاه. إذن كيف تخاف، كيف ترتجف وأن أنفس الناس بيد الله وأرواح الناس بيد الله وقلوب الناس بيد الله، والمدبر الحقيقي هو من؟ هو الله. لذلك لما خالفني بعض أصحابي، خالفني اللهم اهدي يا رب، اللهم مجبور بابا، مجبور أنا، مجبور ولا ما أنا ما أحب كلمة مجبور، هذه هندي ما أحب الهنود، مجبور بابا أنا أقول تعالى مهما أتقنت. قال أنت علمتني أنني لو أتقنت الخطة أنني سأصل للنتيجة، قلت ولا أخالف لأن الله حكم عدل، من أخذ بالسبب فأتقنه لابد يصل للنتيجة، لابد أن يصل للنتيجة. لكن أنت نسيت شيئا، أنت مع السبب الذي تتقنه ستصل للنتيجة، لكن لابد أن تنظر هذا الذي أتقنته وأنت تريد تصل فيه للنتيجة، أغضب ربك أم أرضاه، خالف ما يريد ولا وافق ما يريد. والأمر الثاني وأنت تتقن السبب، نظرت للذي خلق السبب والمسبب أم لا؟ استعنت به أم لا؟ علمت أنه المحرك الرئيس أم لا؟ هذا كله لابد يوضع في الاعتبار، فستأخذ أنت نتيجة مستعارة، يعني سيجعلك تصل إلى ما أردت ثم بعد ذلك يقلبها عليك قلبا تاما في هذا الباب. فقلت لصاحبي أنت الآن فعلت والنتيجة والثمرة التي تريدها تريد كذا، الذي تريد هذا يرضي الله أم يغضب الله؟ قال يغضب الله. قلت يوافق الشرع أم يخالف الشرع؟ قال يخالف الشرع. قلت إذا النتيجة صفر سلبية، لا يمكن أن تصل إلى ما تريد وسترى. قال بل أنا سأحل هذه المعادلة. دخل في المعادلة وطلع على فيثاغورس وخسر كل شيء، لأنه لا يعرف كيف يتعامل مع الله جل وعلا، تعامل مع ماديات محضة فخسر. هو طبعا حصل الخسار لو ما هو ما يفهم، لو لم يخسر إلا أنه خسر أن يكون بقرب أهل الدين وصار بقلب غير أهل الدين، هذه خسارة فادحة لا يفهمها هو، ستأتيه بعد ذلك عندما يندم ولا يجد مجالا للندم، عندما يبكي وحده، لو نغز في قلب شيء سيبكي وحده دما، سيبكي ولا يجد من يعني يزيح عن عيونه الجميلة الدموع، ستبقى الدموع منهمرة لأنه خسر كثيرا. لذلك أنا أقول لابد أن تعلم أن الاعتقاد ينجيك، الذي يدبر الأمر هو الله، فتقول وكيلي ربي جل في علاه، أنا سأخذ بالسبب نعم لكن لا أميل له. لما؟ لأن الذي يدبر الأمر هو من؟ هو الله جل في علاه. لذلك لا تخشى. قال الإمام الشافعي هذه الكلمات التي تعرفها عن علمائنا من السلف ما أتت من فراغ، ما تحسب أنها جاءت هكذا، كان يتعبد فكان شاعرا فتكلم بكلام، يعني الشافعي لما يقول دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن الليل إلا خالي الباب، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، هذا اعتقاد. ده الأعرابي أفضل منا اعتقادا. قيل للأعرابي كيف عرفت ربك؟ وش قال؟ بالغير عرفت ربي بالغير. اليوم يضحك الآن يضحك وبعد ذلك يبكي، يضحك في ساعة وبعدها يبكي، وهو أضحك وأبكي سبحانه جل في علاه. الله خلق حتى العجز والكسل، الله جعل قدره سبحانه جل في علاه. قال عرفت ربي بالغير، ينظر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يعجب ربكم أو قال ضحك ربكم من عباده يقنطون مع قرب غيره سبحانه وجل فعلا. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذه نظرة دقيقة لفعل الله جل في علاه. فالتدبير بيد الله. لذلك قال يا غلام أعلمك كلمات، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعذت فاستعذ بالله، لا تستعين إلا بالله جل في علاه. ثم قال له واعلم، قال تعرف على الله في الشدة يعرفك، يعرفك في، فتعرف الله في الشدة يعرفك في الرخاء، أو تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم. قال واعلم أن الأمة، حتى أول حديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا، كم نتعدى ونعصي ونعترف بالمعصية، لا نفعل مثل المنافقين. المنافق يطرح كل الطاعات، يطرح كل الخيارات اللي انت فيها، وينظر الى ايش؟ الى معصية تقع انت فيها. ده مثله مثل ايه بقى المنافق؟ الذباب واخس، ان من الناس ناس كالخنازير، بل هم اقل من الخنزير طبعا، لا يقعون الا عليه النجاسات، لا يقعون الا على النجاسات. والانسان له تعديات. نعم، قرين المعصيه. انا الان ساتمثل بقول ابي بكر ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني علمني دعاء، قال قل اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك كثيرا. وما قالوا ان يقول ابو بكر ظلمت نفسي، لا غر ولا عجب، لان الانبياء حتى يقولون ذلك، لا اله الا انت سبحانك اني، هذه دعوه نبي، كنت من الظالمين. ممكن بارده. ادم ماذا قال؟ ربنا اننا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. فالظلم موجود، لكن ان يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا، قال ابو بكر يقول بذلك. لذلك قال لما قال الله جل في علاه ومن يعمل سوءا يجزى به، ابو بكر بكى، قال ومنا من لم يعمل سوءا يا رسول الله، انا اكل عمل سوء نجزى به؟ قال له الم تصبك اللاواء الهم الغم الحزن، هذه مما تجزى به. الغرض المقصود الانسان اصلا في يعني قرين المعصيه، قرين المعصيه، وان كان له طاعات تمحو هذه المعاصي. النظر الدقيق، لكن المنافق لا ينظر الا لذلك، المنافق لا يتكلم الا في ذلك. يعني ممكن يتصل بك ساعه يعني يقول لك طب يعني هذا الرجل ده يصلي، هو يصوم، تصدق، طب ما هو بيعمل معاصي كده في هذا الباب، طب انت مالك هو المعصيه؟ طب ما تقول كثرت حسناته وقلت سيئاته فانغمرت، لكن لانك منافق أظهرت عن نفاقك، الله جعل أراد بك أن تظهر منافقا. العقلاء سيعرفون عنك أنك بعد ما تتكلم، إذا حتى إذا خاطبوك بعد ما تغلق تقول أعوذ بالله من شر المنافقين، عارف أنك منافق في هذا الباب. الغرض المقصود بأن الإنسان وإن كان كذلك يدبر الله له الأمر، فإن الإنسان لابد أن يحفظ الله جل وعلا يجده تجاهه. ثم قال له وإذا استعنت فاستعن بالله، ليس لك إلا هو، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا قدر الله، هذا تدبير الله. فهنا لا يتأتى إلا من حسن اعتقاد الربوبية. كثير منا يتكلم عن الربوبية هكذا فقط بالكلام يعني الخطي دون أن يعيش الاعتقاد. هو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي المشرع، التشريع لله وحده ولا شريك له. ولذلك يقولون عادات، أي عادات؟ قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن، فإن الله تعالى هو المشرع. ولذلك لا يجوز بحال من الأحوال في أي عبادة من العبادات أن يتقدم بها المرء بين يدي الله جل وعلا إلا بدليل. إذ الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف. أما قال ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن هو الذي يشرع ما يحبه من العبادة. ولذلك تعريف العبادة يثبت ذلك. قال ابن تيمية وغيره العبادة اسم جامع لكل ما أكمله ما يحبه الله ويرضاه، الذي أحبه الله جل وعلا لا نعرف، كيف سنعرفه؟ كيف سنعرف أن الله يحب هذا؟ بالوحي. إذا لابد من التوقيف. لذلك قال علماؤنا الأصل في العبادات الإيش؟ التوقيف. فالتشريع حق لله، فمن قال بأن دساتير الناس وزبالات أذهان البشر يقولون أن هذه الأحكام تقدم على أحكام الله جل في علاه أو الأحكام الوضعية، يعني هي أفضل من أحكام الشرعية. أحكام الشرعية كانت أيام الجمال والرمال، والأحكام الوضعية هي للتحضر والتمدن. الآن هذا كافر بال 33، مش كافر ده، بكافر بال 33، هذا كافر ما في كلام فيه، هذا كافر. ومن قال بأن الحق يعني الشريعة ما شرعه الله جل وعلا خير، وأيضا الأحكام الوضعية خير، يستويان، وأنت مخير بأن أن تأخذ بهذا أو تأخذ بهذا، كافر كافر. ما قال ده كافر. قال الله تعالى فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن الله إيش حكما، إن الحكم إلا الله، فمن قال بالتخير كفر، من قال بالتخير كفر. ومن قال أن استبدال هذه القوانين بالشريعة يعني قد تكون نافعة في بعض الأحيين، في بعض الأحيين دون كل الأحيين، يكفر بذلك أيضا، يكفر بذلك. لكن من قال أنا دستوري القرآن، أحكام الشريعة هي التي تسيرني، وهناك أمور ممكن ما أستطيع أن أنا أطبق بعض الحدود، بعض الأحكام، هذا أمر آخر. وهذا الذي خلط على الدواعش وغير الدواعش أصحاب الأفكار الضارة، الذين لم يتمكنوا من الاعتقاد الصحيح الذي فيه النجاة. ونحن ندعوهم إلى أن يتقوا الله ويسمعوا للعلم، لعل هذا ينجيهم عند ربهم جل في علاه. وإلا ضاع الشباب كثر، ضاع الشباب يحسبون أنهم سيدخلون ينظرون إلى حور العين، وأخشى ما أخشى أن يوم يرون ويل في قعر جهنم، لأنهم على غير بصيرة، أنفذوا أرواحهم على غير بصيرة. ولذلك قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا من توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الأسماء والصفات، الاعتقاد بأن الله أسماء حسنى وصفات علا، لا قواعد سنتكلم عليها إن شاء الله وستأتي بإذن الله تعالى. هذا الطرف الثاني في التوحيد المعرفة والإثبات، وهذا الأصل، هذا الأساس، لأن هذا مبنى الاعتقاد في القلب يستلزم توحيد الإلهية. وتوحيد الإلهية هو أن تفرد الله جل في علاه بالعبادة، وهو توحيد الله بأفعال العباد، وهذه قاعدتها الكبرى. كل ما ثبت بالشرع بأنه عبادة فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك. هذه فقط مقدمة فتح لما سنتكلم عنه في هذا الكتاب الرائع الذي بين، وأيضا قد يعني أظهر جدا أهمية التوحيد الإلهية. ونحن نقول توحيد الإلهية إظهاره واجب فقط لترجع الأمة تعلم أن هذه قضية الكون كله، وأيضا حتى إذا هناك انحرافات عقدية عند بعض الطوائف تتعلم وتتعبد لها. إحنا ما ليس عندنا خصومة بيننا وبين أحد، الأشاعرة ضلوا في باب توحيد الإلهية، وهذه ضحض مزلة، هذه اللي أرهقتهم جدا. نقول لهم اجلسوا تعلموا، ليس فيها ثمة شيء أن تتعلم ثم تتعبد لا ثم تنشر ذلك بين الناس. من حق الإمام أن نتكلم عنه بنبدأ سيرة، بعد ذلك ننتقل، لأن عندنا الأدب المفرد بعده، ثم شبهات أهل البدع في توحيد الإلهية. الأمر يمشي على نسق واحد. هو المصنف حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ولد في 24/9/1842. لما بلغ 7 سنوات التحق بمدرسة تعليم القرآن الكريم حتى أتم قراءة القرآن مجودة خلال أشهر معدودة، أتقن اللسان مع التجويد، جود القراءة، ثم ذلك أكمل الحفظ حفظا تام. وأنت تجد النجباء دائما تراهم على الصغر ينقش في قلوبهم أولا حفظ القرآن، كما فعل الشافعي وفعل مالك، كانوا أسرع الناس حفظا لكتاب الله. وحقيقة الأمر هذه ليست للأئمة فقط، كثير من الناس يستطيع أن يحفظ القرآن. ولد 9 سنوات من الهند حفظ القرآن، لا يعرف شيء في العربية، يعني ما يعرف شيء في أي شيء من العربية، لكنه يقرأ القرآن كالسهل. وهذا والله من المعجزات ليتحقق لك قول رب العباد سبحانه وجل فعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. معجزة كبيرة في هذا الباب. أيضا يعني بعدما حفظ القرآن طلب العلم على يد شيخه الجليل عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى مع الحرص على اقتناء الكتب القديمة والنادرة. وكان يعني هؤلاء القوم ما ترى في قلوبهم ميل إلا 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 للمعالي، همتهم تصل إلى 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 السماء. بلغ 19 من عمره التمس منه شيخه النجابة فطلب منه أن يؤلف كتابا في توحيد الله تعالى يشتمل على عقيدة السلف الصالح، على أن يكون نظما ليسهل الحفظ أو لتسهيل الحفظ على الطلبة. فصنف المنظومة التي بين أيدينا، سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، انتهى من تسويدها سنة 1862، وقد أجاد فيها، بل أجاد وأجاد، بل لخص كل اعتقاد السلف. وهذا الكتاب من أمتع الكتب التي يعني أنا ما كنت أشرح كتابا وأشرحه مرة ثانية إلا لطلب وإلحاح الإخوة في المتن، متن الشجاع، وهذا الكتاب. وذلك لأن الكتاب هذا هو عمدة الباب، الكتاب هذا عمدة الباب، لأنه سهل ويسير جدا، وصراحة يعني أشار إلى كلية جمعية اعتقاد السلف، فلا بد من الاعتناء به. العلماء المعاصرون أقروا هذه المنظومة واستحسنوها وأثنوا عليها ثناء حسنا، ثم تابع التصنيف بعد ذلك، فألف التوحيد والسيرة النبوية ومصطلح الحديث والفقه وأصوله والفرائض والوصايا والأداب. تعرفون هو توفي بعدما حج، وإذا أحب الله عبدا عسله، بعدما حج سنة 1877 انتقل إلى رحمة الله جل وعلا، نسأل الله أن يكون في جنات ونهر في مقعد صدر عند أمريكا، انتقل بإذن الله إلى رحمة الله جل وعلا. مثل ذلك نرى أن الله عسله على إثر مرض ألم به، وهو وعمره أنذاك بلغ إلى 33 أو 35 فقط، وألف في الحديث وفي المصطلح وفي الفقه وفي الفرائض، ودفن بمكة، مات بمكة ودفن بها. قبل أن أتكلم عن المتن، أسأل الإخوة في أكاديمية رسوخ العقيدة، سامحوني سأسأل سؤال قد يكون جريئا مني، ولو وجدتموني جريئا وتريدون ردي فردوني، ماذا فعلتم للإسلام؟ أنا خلاص عرفت الناس اللي معايا ماذا فعل. أنا أتكلم عن نفسي، أعوذ بالله مما أنا فيه، وأستغفر الله مما أنا فيه، قد تعديت وتجاوزت الحد، وإني أعطي لرب الفضل، والله ما أعطي أصل وقتي وعمري، بل عمري كله لابد أن ينفد، أنام وأقوم وأستيقظ وأتنفس على هذه الوظيفة، ما أعطيت ربي شيئا، أعطيته الفضل. أنا الآن أنظر في إخوتي ماذا فعلوا. أسألكم أنتم أولا أرى الإجابة عند إخوتي، تعال هنا أخي الكريم وأعطيني الإجابة، أنا أريد الإجابة، إجابة الإخوة ماذا فعلوا. أنا أريد هذا، لا يخشون الرياء يعني، لكن لعلهم يزيدون من همتنا ونحتقر أنفسنا مع أفعالهم. أنا قلت الحكمي، الحافظ الحكمي مات 35 سنة، 35 سنة ألف طبعا هذه المنظومة، وألف أيضا كتاب سؤال والجواب في العقيدة، ألف في الأصول وفي الفقه وفي الحديث، ألا هو ما بلغ الأربعين. النووي مات في الأربعينات، النووي مات في الأربعينات، ملأ الدنيا علما، لو ما في من 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 ثمرة النووي إلى رياض الصالحين لكفى. كان كما يعني قال لي أخ كريم، كان تلميذ الشيخ ابن عثيمين، وهو أنا سمعته بنص كلام الشيخ، قال تمنيت من ربي أن أشرح رياض الصالحين. وش كانت النية؟ وش كانت النية عند الشيخ صالح ابن عثيمين؟ قال وجدت أن الله كتب للنووي القبول، ما من بيت إلا وفيه رياض الصالحين، فأردت أن أضرب بسهم فأكون معه في كل بيت يعني فيه أشعر يرفق الكتاب إرفاق الشرح به، يرفقون الشرح به. انظر، فأنا الآن أنا أسأل، أنا الفيس كله الإخوة فقط يكتبون لم نفعل شيئا لله جل وعلا. أنا أريد الإخوة، أنت الأكاديمية، أريد الإجابة منهم. دع الفيس الآن ودع الإخوة هنا. أما الإخوة هنا فأنا أعرف، أنا شايف الوجوه نيرة والمسألة ظاهرة باهرة قاهرة. يا رجل ده أنت لو اتصلت بي وقلت له الدرس الآن مهم جدا في العقيدة، والآخر اتصل بي الوليمة، يا أخي الدرس ممكن نسمعه، وأنت عارف الشيخ أصلا ساعات يعني بيتأخر، فإن شاء الله ممكن نستدرك هذا الخير وتع، لكن الوليمة واجبة. أنا أعتقد أن الإجابة الوليمة واجبة. يعني ماذا فعلنا حقيقة الأمر؟ أنا الحمد لله ما أريد أمرر على عقلي وقلبي ماذا فعلنا، لكن أنا أردت للإخوة أن تقف على هذا العالم النبي، مات على 35 سنة، وهذا هذا الذي قدمه للإسلام. ماذا فعلنا الإسلام؟ ما أجابوا؟ ما أجابوا؟ هذا يحزنني. أنا أريد منهم صوت، يا صوت يا متن كتابة، انظر إلى كتابتهم. طيب يا رب أمين. موسى رضي الله عنك، الله يكتب لنا لك القبول في كل مجالات العلم. غفر الله للجميع. ما رأيت شيئا. طب أنا أقول لكل الإخوة في الفيس، ما 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 أجمل ما فعلتموه لله جل في علاه. أعطوني شيئا واحدا. أنا أريد أكلم إخوتي في الأكاديمية، أقول لهم الهدف الأصيل من مما نفعل الآن ومما نتعلم فيه، نحن نحاول أن نكون نواة لتصحيح المقدمة. ما هي تصحيح المقدمة؟ ما هي المقدمة؟ إن تنصر الله ينصرك. نحن نصحح المقدمة الآن لنصل معا كيف ننصر الله جل في علاه. وأنت لن تنصر الله بجهل، ولن يستقيم الدين بجهل، ولن تتمكن الأمة إلا بعلماء راسخين. فنحن نحاول أن نكون نواة في هذا الباب. ماذا فعلتم لدين الله بعد هذه الأعمار؟ كل واحد عمره وصل لكم، وماذا فعل لله جل وعلا؟ العلماء السابقون من سن 17-19 كانوا يجلسون في على الكرسي يفتون. ابن حزم، وما أدراكم ابن حزم؟ ابن حزم طلب العلم كبيرا، طلب العلم عنده 26 سنة، سنوات أربع جلس عكف، قام ماذا فعل؟ يناظر الأئمة الأربعة، يناظر الأئمة الأربعة. عامة يعني إخوتي في الـ 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 الأكاديمية، يعني أنتم الآن في رفاهية، لا ما يحسب أحد منكم أنه سيترك معي. أنا سأسألكم واحدا واحدا، وتكون المناقشة وجها لوجه، سأجعل الأمر على الكلام بأصواتكم، لكن ما دمنا في المحاضرة الأولى وأنا أيضا أسأت وتأخرت، وأيضا المحاضرة السابقة فاتت مني، لن أشق عليكم. أما سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول، شوف واتباع الرسول هذا في علم التوحيد نظمها الشيخ حافظ أحمد الحكمي، أجمل فيها عقيدة السلف في منتهى الوضوح والسلاسة واليسر، تحفظ وتفهم وأيضا يركب أو يرتب عليها العمل. الكتاب يحتوي على انقسام التوحيد إلى نوعين، توحيد المعرفة والصفات الإثبات، وتوحيد القصدي الطلبي. وأيضا فيها البيان ضد التوحيد وبضدها تتبين الأشياء. هذا أصل أصيل، واجب التوحيد أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله جل وعلا، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة. يبقى لابد أن إيش؟ لابد أن الكفر بالطاغوت، لابد، ما لا يصح التوحيد إلا بالكفر بمن يعبد من دون الله جل في علاه. نعم. وأيضا في الكتاب يحوي على تعريف العبادة، وأيضا أتى بأنواع العبادة، أنواع العبادات، العبادات البدنية والعبادات المالية والعبادات البدنية المالية والعبادات القلبية. وأتى بتفصيلات توحيد الإلهية على مسائل الشرك بالتبرك والتوسل وغير ذلك، وأشار إليه، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. وأيضا جمع على بيان حقيقة السحر وحد الساحر، وتكلم عن الإيمان وأصول الإيمان في هذا الباب، ثم ابتدأ اقرأ أول النظم أحمد، ثم ابتدأ الكتاب حتى ونقف عنده حتى يعني يكون تكون محاضرة القادمة بإذن الله نبدأ فيه. لكن لابد للإخوة الأفاضل لابد أن يعلموا أنه سيكون مناقشة بيننا وبينهم، مناقشة وجها لوجه. تفضل.
عندهم قارئ عفوا من طلب ذلك.
طب ماشي، القارئ ممكن يقرأ. السلام عليكم. أوف. القارئ يقرأ. عليكم السلام وبركاته، ما هذا الصوت الندي؟ رضي الله عنك وحفظك ربي وأحسن الله عليك، كم أنا فخور بكم، لكني أود أن يكون هناك يعني بيننا يعني مبادلة، مناقشة، حوار. لا يصح طلب العلم كصمت وسكوت. ليست المحاضرة محاضرة مواعظ، المحاضرة التأصيل العام لها هو تأصيل العلم، رسوخ العقيدة، والنقاش يثبت العلم. سنريد أن تكون المحاورة موجودة، لكن الآن أتعجل لأنه خلاص الوقت انتهى جدا. أريد بس قراءة أول النظم إن تفضلت عليه. رضي الله عنك.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
صلى الله عليه وسلم.
أما بعد، اللهم ربنا السلام رسولي ونبي آمين.
آمين.
قال المصنف عليه رحمة الله أحمد الحافظ الحكمي، بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله مستعينا، رضي به مذكرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأكبره، ومن مناوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه في القضاء.
حسبك
حسبك
ما يصل صوتي، ما يصل إليه.
محمد من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد من هذا الرسول. سألني الله طلاب التليم من امتثال سؤله المنتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي، معتمدا على القدير الباقي.
جزاك الله خيرا، لفض فوق، أحسن الله عليك وارفع مقامك وأجز لك الأجر والمثوبة. استمعنا لها، وإن شاء الله يبدأ الشرح في الأسبوع القادم، لا سيما ببراعة روعة البيان وبراعة الابتداء في ذلك بالبسملة، وسنبين المسائل التي تتعلق بهذه البداية. ابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبدأ بسم الله مستعينا، استعان بسم الله جل في علاه. هل الاستعانة تكون بسم الله جل في علاه؟ ها؟ الاستعانة تكون إيش؟ الاستعانة تكون بالله، بذات الله، متوسلا، كما تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هو لم يستغيث بالرحمة، الرحمة لا تنفع على الضر، الرحمة معنى قائمة بالذات، لكن هو استغاث بمن؟ بالله جل في علاه، بالحي القيوم، بذاته المقدسة. توسل له بإيش؟ بصفته، توسل له بصفته. هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. شرفت بكم أخي الكريم، وأنا أستميحكم عذرا وأنقل عذري أو اعتذاري لجميع الإخوة الأفاضل، وإن أردتم السند إن شاء الله سيأتيكم أيضا بهذا الباب بعد الانتهاء بإذن الله تعالى. رضي الله عنكم، أكرر اعتذاري وأشكر لكم فضلكم. لو يعني لو في أسئلة تفضل.
كان عنده أسئلة. شيخ يوجد عندي سؤال.
تفضل، راهن شرطك.
حياكم الله.
حياكم الله بياكم.
شيخنا نحن في بلاد الشام يقولون أن الخلاف في مسألة التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم هو خلاف فرعي أو خلاف
فقهي، يقولون أن هذا الخلاف خلاف فقهي ويعتلون بكلام العز بن عبد السلام وغير كلام العز بن عبد السلام. الصحيح أن الخلاف وإن كان فيه الخلاف ولو كان فيه تطبيقي كما يقولون على مسائل الفقهية، الخلاف ورد حقيقة ورد فاهمني، لكن الخلاف له مسيس عقدي مهم جدا، وهذا أنا أشرحه لو تسمعه بقى أنت، لأننا نتكلم الآن في شبهات توحيد. أجيب بس عن السؤال بعد كده الأخ يسأل ثاني. فهذه المسألة مسألة يعني بالذات مسألة التوسل، هؤلاء القوم خلطوا وجعلوا مسألة التوسل والشفاعة على الدعاء، خلطوها بالدعاء، لذلك يعني وقعوا في الشرك دون أن يدروا، أو في سبل الشرك دون أن يدروا. وهذا له تفصيل أنا أفصله لو الإخوة تسمعوا يفيدهم بإذن الله تعالى. أما التوسل بجاه النبي، التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عن الأولين. الأقل أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ جلي لنا صفات هؤلاء. فقال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالآن السؤال: هل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك؟ هل توسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم في عام الرمادة؟ القحط أصابهم، توسلوا بذات النبي، توسلوا بجاه النبي، والنبي هو أكرم الخلق على الخالق، كما قال ابن عباس: والذي نفسي بيده، ما خلق الله ما ضرأ ولا برأ أكرم عليه من رسول الله، ولم يفعلوا. وجاء عمر فتوسل بدعاء العباس، قال: يا عباس قم فادعوا. فقام العباس يدعو ويقول: اللهم إنهم توسلوا بي. توسلوا بإيش؟ توسلوا بإيش؟ بدعائي، لأنه رفع إيده. فقال: اللهم إنهم توسلوا بي لمكاني من نبيك ولست بخيرهم، وإنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم اسقنا. فأسقاهم الله جل في علاه. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رهن شرطك تفضل.
سمعت من أحد المشايخ أنه يقول أن الله بالسماء بذاته وأنه بسمعه وبصره معنا، فما صح هذا القول؟
هذا القول إجماع السلف عليه يا أخي الكريم، وهذا في تفسير قول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. طبعا ابتدى الآيات بإيش؟ بالعلم، نبع علمها في السماوات في الأرض، وختمها بإيش؟ بالعلم، نبع كل شيء عليم، ابتداها بالعلم وختمها بالعلم. طيب، وقال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. قال وهو معكم أينما كنتم، في الآية الأخرى وهو معكم أينما كنتم، قال هو على العرش ومعكم بسمعه وبصره وعلمه، يعني أحاط بكل شيء سمعا وبصرا وعلما. هذا إجماع السلف، لأن المحكمات جاءت بأن الله فوق العرش استوى ويعلم ما أنتم عليه، كما قال ابن مسعود: والعرش فوق الماء والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه.
جزاكم الله خيرا.
ران شرطك، حفظكم ربي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أحمد رمضان من الحاج. اليوم بفضل الله أشعر بالعالية.
الله أكبر.
بفضل الله أولا وآخرا، ثم بأنني أول مرة أتكلم على
رضي الله عنك. نحن نتشرف بك وأنت تضع فوق الرأس، تحمل فوق الرأس مشرفا، ونحن نحملك ونحمل أمثالك وأطرابك وأقرانك، لعل الله ينقذنا بكم بهمتكم العالية. ما شاء الله ما شاء الله. بس أعلو بصوتك بعض الشيء بعد إذنك.
أنا أعمل في خدمة المسلمين في
ما شاء الله ما شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يحفظك وأن أشكر لك هذا الخير الكبير، وأقول لك: أنت لست تعمل في خدمة المسلمين، أنت سيد المسلمين، سيد من سادات المسلمين. الصوت رايح. لو في سؤال راهن ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخي الكريم تفضل.
اياك الله وبياك شيخنا ورفع الله قدرك.
امين امين وانتم كذلك وفوق ذلك باذن الله.
اول مرة نسمع لفضلتك على المباشر ويعني ونتشرف بسماعي صوتك.
هذا فضلك وادبك وانا ما انا الا خادم واقل من خادم.
وانا احبك في الله شيخ الله.
احبك الله في جمعنا الله واياك في كل خير وبر وجعلنا من اصحاب الجنه مجاورين النبي الامين صلى الله عليه وسلم.
بعد يا شيخنا ارجو منك ان تدعو ذريتي بالصلاح.
الله يقر عينك بهم ويجعلهم من علماء الأمة النجباء الذين ينصر الله بهم الملة ويرفع بهم رأة السنة ويقمع بهم البدعة.
شيخنا عندي سؤال جزاك الله خيرا.
راهن إشارتك تفضل.
أنت بالذات اللي تبارك وتعالى حضرتك تفضلت به والتوسل بالطفل من صفاته مع ان الامر حدث عندي لبس فيه مع ان القسم بالله بصفه من صفات الله تبارك وتعالى جائز فما الفارق بين هذا وذاك؟
معلش عاد السؤال انه حصل ذبذبه كثيره في صوتك فلم اسمع.
اقول لك شيخنا الله يعلى قدرك ما الفارق في المساله اللي حضرتك تفضلت بها منذ دقائق بين التوسل بذات الله تبارك وتعالى على انه جائز والتوسل بصفة من صفات الله لا تجوز أليس كذلك؟
لا لا ما قلت ذلك. قلت التوسل بالصفة يجوز لكن دعاء الصفة هو الذي لا يجوز. يعني ما في الذي يقول يا رحمة الله ارحميني يا
نعم.
يا فاهم هذا شرك. هذا شرك. الصفة لا تنفع ولا تضر. الصفة معنى قائم بذات الله جل في علاه. لكن إيش النفع اللي هنا؟ لكن يتوسل بها. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هل هو استغاث بالرحمة ولا استغاث بالله متوسلا بالرحمة؟ استغاث بالله لأنه هو الذي ينفع وضره. صح. قال وإذا مرضت فهو يشفين. فهو توسل للذات المقدسة يعني دعا الذات المقدسة متوسلا بالرحمة.
نعم شيخنا.
نعم.
طيب هل هناك فارق بين مسألة التوسل
في والقسم
وبين
القسم؟ القسم يجوز أن تقسم بذات الله المقدسة، أن تقسم بصفات الله جل في علاه. طيب بل وتقسم بأفعال الله، لأن كل هذه المعاني اللازمة لذات الله جل في علاه حقيقة الأمر أنك تقسم بالله بذات الله لما تقول لا ومقلب القلوب. قسم النبي صلى الله عليه وسلم والذي برأ النسمة وفرق الحبة. فأنت تقسم أهو. نعم.
فليس هذه عبادة وهذه عبادة؟
نعم، لكننا في العبادة نتبع النص وما جاء النص فيها وبالمعنى طبعا، لكن النص هو الحاكم.
نعم. يعني فضلتك تريد أن تقول شيخنا أن النص جاء بإباحة
القسم
او باباحه التوسل. نعم دون والقسم دون الدعاء.
احنا اصلا نقسم صفه ولا ندعو الصفه لان الصفه لا كما قلت لك معنى قائم بذات الله. فاهمني؟
نعم شيخنا.
نعم هذا هو. والذي يعطي ويمنع والذي يحيي ويميت والذي يشفي المرضى من هو الله
رب العالمين تبارك.
بس لما نقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن هو الذي يشفي والله والله الذي يشفي.
الله تبارك وتعالى. نعم.
والله جعل سبب الشفاء وهو إيه؟ القرآن. نعم رضي الله عنك جزاكم الله خير. نعم عليكم السلام كاتب. تعرف احنا عليكم السلام كاتب. طيب انا كل ذلك من اجل انني يعني تاخرت عليكم وايضا الجمعه الماضيه او الثلاثاء الماضي يعني ما كنتش موجود فالوقت الان اتسع. احنا عندنا انا عندي الان دروس وعندي فتاوى ومع ذلك نقلل بس من الأسئلة وسأكون المرة القادمة قبل ذلك بساعة خادما بين أيديكم. أنا والله متشرف، بل أرى نفسي متلألئا وأنا معكم الآن، والحمد لله والشكر لله. وأنا يعني حقيقة من أسعد الناس وأنا بين أيديكم. الله يديم عليكم الخير ويكسر من أمثالكم. لكن سنقلل من الأسئلة بعض الشيء. الآن تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ قنا بارك الله فيك. بالنسبة لي من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله،
نعم،
لكنه لا يعلم معناها فيؤدي ما عليه من الفرائض ما فرض الله وجل عليه ولا يشرك بالله تبارك وتعالى،
نعم.
شهادته
يعني هي أولا شهادته نافعة له في الدنيا، فهو مسلم ويحكم له بالإسلام. لكن أنت تعلم أن 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 شروط لا إله إلا الله العلم بها.
طيب شيخنا بارك الله فيك.
وأيسر ما يكون العلم بها أنه يعلم أنه يصرف العبادة له وحده لا شريك له. يعني فهمني؟ قد لا يعلم بالنص لا معبود بحق إلا الله، لكن يعلم أن كل عبادة ثابت بالشرع أنها عبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا. فيكون أنا عالم بها.
كيف يعذر الذي يصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى والذي يصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى؟
أولا الذي يعذر ممتاز، الذي يصرف العبادة لغير الله جل وعلا في هذا الباب عند عذره لابد من تفصيل، هل هو أصلا هو يعتبرها عبادة؟ هل هي عبادة؟ فاهم أم لا؟ لأن كثير من الناس بيخلطون بين هذه المسألة، إنه هل هو أصلا يعتقد عبادة فصرفها لغير الله جل وعلا كما كان يفعل كفار قريش، ولما سئل عن ذلك وش قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفا، صحيح ولا لا؟ هناك من يفعل ذلك وقد يستغيث، قد يقول مدد يا نبي، قد يدعو حسين وهو يقول ليس بدعاء، هذا توسل. هم يشفعون لنا عند ربنا ولم يصرف العبادة. يعني مثلا أقول لك شيء، إذا جاء للقبر وقال للحسين، قال لفاطمة، قال للمقبور أي مكان، قال له أدعو الله لي أن يرزقني الولد، هل هذا صرف عبادة؟ أجبني، هل هذا صرف عبادة لغير الله؟ ها؟
نعم شيخنا.
ما هي العبادة؟ ما هي العبادة التي صرفها؟
أن دعا غير الله تبارك وتعالى.
ما دعاه، شفت أنت أخطأت إزاي؟ هذا اللبس الذي موجود عند الإخوة، فين الدعاء؟ ما دعاش غير الله جل وعلا، ما دعاه، قال له أدعو الله لي، فين العبادة التي صرفها؟ أين هي؟ ما في. أنا أفصل لك لتفهم هذه المسألة على وجهها. هو لما قال له أدعو الله لي توسل به، أدعو الله لي أن يرزقني، فهم؟ فهمت؟ أقول لك قال له أدعو الله لي، فهو الآن له مداخل للمسألة. أول شيء يعتقد بسماع الأموات كقول الأحناف، يقول أنا حنفي وأنا أعتقد بسماع الأموات. الأمر الثاني يقول هذه بركة وكرامات للأولياء، لهم حظوة عند ربهم فهم أولى أن يقبل منهم دوني، فلذلك أقول له أدعو لي. وسووا بين الميت والحي، قالوا أما قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لأرجو الله توابا رحيما. طبعا احنا ننقد كل ذلك ونقول هذه وسيلة للشرك، هذه بدعة وسيلة للشرك، لكن الحقيقة اللبس هنا أن كثير من إخواننا النجديين في هذه المسألة يقولون هو صرف العبادة غير الله. أين العبادة التي صرفها؟ ما في. هو توسل به لما قال له أدعو الله لي، فاهمني؟ لكن لو قال له أرزقني الولد، أرزقني الصحة وعافية، هذا صرف العبادة لغير الله، فهمت؟
هذا صرف العبادة.
نعم.
بارك الله فيك،
رضي الله عنك حبيبي، حفظك رب. الوقت أزف إخواننا في الرسوخ، أنتم إن شاء الله من الراسخين، ونحن نريد أيضا للآخرين أن يرسخوا، عندنا دروس الآن، فهل تسمحوا لنا نستأذن؟ وإن شاء الله الأسبوع القادم يعني قبلها بساعة حتى يكون الوقت معنا، هل تسمحوا لنا؟
إن شاء الله. شيخنا هل سبب يكون الطلاب،
علي صوتك. طيب أنا
شيخنا هل
سبب
يكون الطلاب بواجب؟
نعم نعم. أقول في سؤال أريد إجابته في الأسبوع القادم إن شاء الله، هو أريد العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وما معنى قول القائل كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك مع التدليل والتمثيل. هل تأذنون لنا الآن؟ رضي الله عنكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وأنا أتصل. Thank you.